بسم الله الرحمن الرحيم.
والكلام في تعداد ما لا يصلح لأن ينطلق منه في عمل التفكير، يعني أن يكون مضمون المبادئ المنطلق منها أو طريقة الربط بين هذه المبادئ، العلاقة الموجودة بين أطراف هذه المبادئ بحيث أن تكون من أحد هذه الأصناف، مثل مثلا الانتقال من حكم الشبيه إلى حكم ما يشابهه، هو مبني على التداعي والحضور المعنى في الخيال، تبادل حضوره، سرعة حضوره واستحواذه في الخيال. فهذا من نوع العلاقات التي تابعة لطبيعة الخيال وأنس الذهن، لذلك يسند الحكم مباشرة إلى الموضوع لأنه لاحظ ورأى ذلك العنوان الذي هو هذا العنوان مشابه لموضوع آخر يراه من جهة ذلك العنوان وله حكم ما. هناك اقتران بين الحكم وذلك العنوان في موضوعات معينة، فإذ رأى موضوعا آخر له ذلك العنوان أدرك عنه ذلك العنوان فيحضر ذلك الحكم ويكون مأنوسا بارتباط ذلك الحكم بذلك العنوان فيسند إليه الحكم. ذلك التمثيل تابع لتطبيق حكم وهم، علاقة وهمية مسوغ لنحو الارتباط بينهما، لا غير تابع لخصوصياتهما وإنما لأمر خارج عنهما وهو حال الخيال، أنه أنسة وتداعت المعاني عنده. نفس الشيء في الاستقراء الناقص، الحكم الكلي في الاستقراء الناقص تابع أيضا إما لأجل الانفعال مع الوهم يعني مع الخيال أو الخيال لوحده نتيجة التكرار والأنس. طبعا كل ما كان الإنسان ضعيف التمييز وقوي الخيال كل ما كان أسرع لتعميم الحكم بمجرد أسرع تعميم الحكم من أفراد قليلة، يعني لذلك بيشوف واحد اثنين بقول كل العالم هيك مثلا. فهذه من يعني ليست هذه المبادئ خاصة في المضمون الذي يتشكل منه التفكير، بل حتى في عملية الربط التفكيرية والعملية الانتقال أيضا قد تكون تابعة الوهميات تكون مثلا منها، أو مثلا قد يكون من المشهورات، مثلا والله يشتهر مثلا طريقة معينة من الإثبات أو من القواعد خلينا نقول الاستدلالية، ولا مثلا والله إنه المورد لا يخص الوارد، مثلا الأصل المتكلم مثلا إنه هو في مقام البيان، يعني في مجموعة من الأمور تشتهر بحيث تأخذ يعني تكون وسيلة للربط وسيلة للانتقال. كذلك بالمقبولات يمكن تصور شيء، يمكن أن تصور أنه الله مثلا يأخذ من متخصص معين أو من شخص يثق به طريقة في الإثبات، مثلا مثل الاعتماد على مثلا الوضع والرفع لإثبات العلية، مثلا مجرد أنهما ارتفعا معا ووجدا معا فإذا بينهما سببية، فإنه أعم. أو الاستدلال بالشاهد على الغائب، يعني هذه كلها ما تنتج من المشهورات من المقبولات من الوهميات وهكذا. أو مثلا حتى بنقول لك ينتقل من أنه أثر في شعوره إلى أنه مثلا هو ماذا مصيب وأنه صادق وأنه هناك سر معين. فممكن أن تستعمل المصادر الأربعة التي تتكلم عنها ليس فقط في اختيار المضمون وإنما أيضا في تصحيح في الربط بين بين قضايا وبين مضامين. يندرج تحت المبادئ غير الصالحة للاستعمال في تحصيل المعرفة أربعة أنواع أخرى. طبعا أنا ما تكلمت تفصيلا، لا أدري إذا ذكرت هذا، ما تكلمت تفصيلا من وين أتت هذه الثمانية، لماذا كانت ثمانية، قلت هذا أرجعت إلى مكان آخر، وإلا هو يعني لم ولا ذكرت، أنا أذكر ذكرت تعرضنا إلى أنه لماذا كانت ثمانية، باعتبار أنه قوى الإدراكية وارتباطاتها تنحل إلى الثمانية، إذا أخرجنا طبعا الجوانب التخيلية والتشبيهية باعتبار أنه ممكن تكون مادة الشعر أو مادة القضايا الأدبية، وإلا فهو أنت عندك العقل والوجدان والحس التجريبي وبسيط، وعندك الخيال، سنأتي أنه كيف يعني الخيال، وعندك الجانب الانفعال، وعندك هذا كله في الداخل، في الداخل مع الغير في الخارج، مع الغير في عندك الغير، باعتبار أن الإنسان من لوازمه، من لوازمه أنه ينشأ في بيئة وأنه يتعامل مع غيره، من لوازم وجوده ونشوئه، فيعرضه أيضا هنا عارضا أن يعتاد على أفكار أو أن يلقن ويقال له أفكار، فلذلك صارت ثمانية. يندرج تحت المبادئ غير الصالحة للاستعمال في تحصيل المعرفة أربعة أنواع أخرى يجمعها أن تلقائية التصديق بها ناشئة عن خصوصيات الشخص الذي يقوم بالحكم، لا عن خصوصيات نفس الشيء الذي نقوم بالحكم عليه. ليس نفس ما حكمت عليه، ليس نفس ما تصورته هو الذي سوغ وصحح القيام بالحكم، بل أمر بالعرض صاحب تصورك للموضوع أو صاحب تصورك للمحمول، فأوجب أن تحمله على الموضوع أو أن تحمل المحمول عليه، وهذا الأمر بالعرض هو أنت بعد، شيء فيك، لأنه هو ما في, في, في نفس المضمون الذي تحكم عليه وفي نفس الحاكم، هذان الأمران. فإما نفس مضمون الحكم هو الذي يعطي نفسه لمدركه، يعني إما حكمك نشأ عن نفس وذات ما تحكم عليه، وإما نشأ عن خصوصيتك أنت كحاكم، ما في طرف ثالث يعني. إذا عن خصوصيتك أنت خارج عن خصوصية المضمون، مضمونه هو، فإما بعد اعتياد الخيال وأنس الخيال، وإما ملائمته للانفعال وللشعور، وإما لأجل العلقة الناشئة من نتيجة العلقة الناشئة نتيجة الارتباط بالغير مثلا، هي ترجع طبعا إلى الجانب الداخلي الانفعالي، ولو أنت ممكن تجعل الانفعالي يندرج تحت المقبولات، وتجعل المشهور ربما هو مزيج من الوهميات والمشهورات، قصدي يعني مزيج من تأثير أحوال الخيال وأحوال الانفعال. المشهور ليس أنه فقط اعتاد الذهن وأنس حضوره، لذلك يصدق به بلا فكر ولا نظر، ولكن أيضا يستشنع ويستقبح إنكاره مثلا، فأنا له أيضا له يعني يصير في ارتباط انفعالي أو ارتباط نفساني به، لذلك المشهورات يعني تجد ممانعة. أنا هذا الأمر تكلمت في تفصيلا في القول العقل للسلوك، أنه كيف الممانعات التي توجد أمام التخلي عن المشهورات أو التخلي عن المقبولات أو التخلي عن الانفعالية، خصوصا في الجوانب العملية يعني. باعتبار حتى يحصل الإنسان ملكة الروية العقلية وملكة النظرية وملكة الروية العقلية العملية، يحتاج إلى أن يقوم بمعالجة هذه المبادئ وهذه المنطلقات ويتخلص من تأثيرها وسلطانها. ففي موانع من عدة جهات، مثلا المشهورات عندك مانع من جهة الأنس الذهني، وعندك مانع أيضا من جهة الأنس النفسي. على كل حال هناك تذكر تفصيلا كيف التخلص منها. طبعا الوهميات مش بس أنس الخيال، يعني سنأتي إنه أحوال الخيال، أحوال الخيال. طبعا هنا أنت تعرضت فقط إلى قدرة أو عجزا أو قدرة أو عجزا أو اضطرارا، وإلا هو يعني في كيف أعقل. أنا لاحظت المسألة أوسع من ذلك، وذكرت كيف أنها أيضا الجوانب الأنس والاعتياد الذهن على بعض المعاني وعلى استحضارها وعلى حضورها كيف له دور في التمثيل، وكيف له دور في الاستقراء. في مقام تكلمت عنه في مقام التمييز بين التعقل بين التعقل والتخيل، أو مقام التعقل ومقام التخيل. فالمهم أنه لا تنشأ عن خصوصية نفس ما تحكم عليه، وإنما عن أمر فيك أنت أيها الحاكم اتفق ارتباطه بما أنت تحكم عليه. فهذا الذي المحمول والموضوع أنت بحسب خيالك وظروفك أنست ارتباطهما. هذا الربط بين فذلك إذا ما حضرا يحضران مترابطين، يحضر الموضوع مقيدا بالمحمول، أو موافق لهواك، أو موافق لرغبتك، أو موافق لانفعالك، أو موافق لأملك ورجائك فلذلك يأتي مرتبطا به، أو موافق لعلقتك مع هذا المخبر فإنك تجله وتحترمه، فإذا أخبرك بلا فكر ولا نظر تقبل مباشرة، أو أن تابع لأحوالك أحوال النشوء أنك نشأت في هذه البيئة التي اعتادوا أن يلقنوك هذه الأفكار منذ صغرك والكل حولك يقول بها فأنت نشأت معتادا عليها. فهذا الارتباط بين المحمول والموضوع وبين المقدم والتالي لم ينشأ عن خصوصية المضمون، يعني ليس تصورك بعد التصور ومبدأ التصديق، مبدأ الحكم، لأن الحكم هو الربط بين تصورين. فليس تصورك للموضوع هو الذي أوجب أن يتصور المحمول حيثية فيه، أو يتصور فيه ما يوجب تصور المحمول عنه فربط بينهما. ليس لم يحصل هذا الأمر، وإنما أمور أجنبية خارجة. ولذلك عبرت عنها في مورد آخر، لا أدري إذا هنا استعملت هذا التعبير، فكيف أعقل استعملته، أن تلقائية هذه المبادئ غير الصالحة تلقائية بالعرض وليست تلقائية بالذات. شيء تلقائية بالعرض يعني ليست لخصوصية مضمونها كانت تلقائية التصديق بها، وبالتالي لم تكن ملازمة للصدق، فهي تلقائية التصديق بها لأمر خارج عنها، أما هي فلا توجب بنفسها تلقائية التصديق، وبالتالي هذه التلقائية في التصديق لا تلازم الصدق.
يعني ليست من ذاتها
لا تلازم، لأنه فإذن هي ليس في المقدار المتصور ما يكفي للتصديق، فإذا التصديق الحاصل لا يضمن صوابه، يحتاج إلى الحد الأوسط، بعد يحتاج إلى مقدار زائد وهذا لا يكفي. ولذلك قلت ولكن قبل أن أدخل في تعدادها لا بد من الإشارة إلى أن المراد من عدم صلاحيتها ليس كذبها، ما عم نقول أن هذه كاذبة، لا، بل إنما أعنيه بعدم صلاحيتها هو أن تصديقنا بها لا يلازم صوابها وصحتها. عملية الحكم بها لا تنشأ عن موجب يلازم الواقعية والصدق، لا تنشأ عن ذاتها، بل وإذا ما استعملت قد تكون صادقة، ولكن بعد يجب أن تذهب إلى ما وراء المصدر الذي أتت منه إليك لتبحث عن صدقها. وإذا ما استعملت لم تضمن أن تكون المعرفة، مش أنه توجب معرفة كاذبة، لا، لم تضمن أن تكون المعرفة المترتبة عليها صحيحة وصادقة. لماذا؟ وذلك لأنها فاقدة في نفسها وبحسب نحو نشوئها لما يضمن صدقها وواقعيتها عندنا. فعدم صلاحيتها لا ترجع إلى كذبها، بل إلى أن منشأها لا يضمن لنا صدقها. ولذلك الأوليات تكون مشهورات، الأوليات بعض كثير من الأوليات موافقة لما نقدر على تخيله ولما لا نقدر على تخيله ولما نضطر إلى تخيله. بعض الأوليات موافقة للمأنوس، بعض الأوليات موافقة لما ننفع النحو مثلا وما نرغبه وما نرى نريده. بعض مثلا ما يخبرك به الآخرون قد يكون صادق، قد يخبرك بأمر صادق. بعض ما يشتهر أيضا قد يكون من الأمور الصادقة المجربة مثلا، أو يعني بعض الأمور تصبح مشهورة لأنه جاء من جاء حكيم ما، جاء خبير ما، وكان له مثلا توجيه لهذه الأمة أو لهذه القبيلة أو لهذا المجتمع، فما وجههم إليه مع مرور الأيام أصبح مشهورات راسخة. الآن أنت ذاك وجههم من منطلق حكمته وخبرته أو استدلالاته أو ومشوا هم عليه على ما وجههم إليه ثقة أو عن تعليم، ولكن اللاحقين لم يتعلموا ولكن بقيت مشهورة. في النهاية بعد طول المدة وكثرة الأجيال مع فقدان الأدلة وعدم استمرار النهج التعليمي تبقى مجرد تقاليد وأعراف ومشهورات. فبالتالي ما الذي يضمن صدقها؟ إذا رغم أنها قد تكون صادقة وفي قمة الحكمة، ولكن الاستناد إلى التصديق بها، استناد التصديق إلى شهرتها لا يلازم الصدق، يحتاج إلى شيء أزيد، بل نحتاج في تحديد ذلك إلى ضم أمور أخرى مغايرة كالاستدلال عليها أو العلم بكونها مندرجة تحت أحد المبادئ الصالحة التي سبق ذكرها. لذلك ربما تكلمت هذا عن هذا الأمر سابقا، إنه حينما يقال مثلا أن القضايا بعض القضايا الأخلاقية مثلا السلوكية، حسن العدل وقبح الظلم، أنها من المشهورات، بحيث لو ترك ليس المراد عدها في المشهورات لبيان أنها لا واقعية لها وراء الشهرة. أصلا المشهورات لا تذكر من هذا الباب ولا في هذا المقام، ولذلك عدوا وصرحوا أن كل أولي مشهور ولا عكس، وكل أولي صادق. فبالتالي بعض المشهورات صادقة لا أنه لا واقع لها وراء شهرتها. فهذا يعني حرف للمراد من المشهورات والمقصود منها في مقام تعدادها. ولذلك حتى لو لم تكن بديهية فهم لا ينكرون واقعيتها، وإنما يقول أن تلقائية التصديق بها، سرعة التصديق بها، ولأننا تربينا، لأن البشر لا يحكمون دائما من الظلام ومن المفسدين. كثيرا ما يوجه الحكماء ويوجه أصحاب الرأي السديد والأنبياء والأوصياء يوجهون المجتمع، وتصبح توجيهاتهم لأنهم رأوا فوائد مشهورات فتبقى بعد راسخة في نفوسهم وتتورث من جيل إلى جيل. فالتلقائية التصديق بها ووضوح أنك ترى وتستشنع رفضها، هذا لا يعني أنها أولية. الأولية لا يعني أنك تستغرب تكذيبها، الأولية لا تعني أنك تصدق بها بتلقائية، الأولية تعني أن موضوعها، أن محمولها لموضوعها بنحو أولي، بحيث لا تحتاج إلى غير الموضوع لتتصوره في نفسه حتى تحمل المحمول عليه، أو لا تحتاج إلى غير المحمول مثلا حتى تحمله على الموضوع. ولذلك كانت أولية نفس أمرية، أولية بذاتها، تلقائية بذاتها. ولذلك حسن العدل قبح الظلم ليس من الأمور التي هي بهذا النحو، بل مثلا من يقول المذاهب الأخلاقية موجودة عبر التاريخ، أصحاب نظرية اللذة مثلا، أصحاب نظرية اللذة، لأنه أنت عليك أن تفعل ما ينفعك. بل الآن في العصر في عالمنا المعاصرة هذه، بعد الآن الأساس الذي تقوم عليه المعاملات الرأسمالية الآن، أن كل إنسان عليه أن يسعى لأن يحصل أكبر قدر من النفع لنفسه، وكل غرضك أنت نفعك أن لا تخالف القانون، إذا خالفت القانون يجد ضرر عليك. يعني هذا المعيار، هذا أصلا الساري كله في هذا في هذه الحياة الآن في يعني في عصرنا، هو هذا الأساس. بل عند حتى بتعامل مع الدين ومع الأخلاق ومع السلوك كله، جزاك الله خيرا وإن شاء الله الله يبني لك باب الجنة، أخلاق كلها صارت لأجل الطعام والشراب والحور العين، لا نفع الخير لذاتي، فكله لأجل النفع الأناني. أما العدل في نفسه فهو إعطاء صاحب الحق حقه لأنه حقه، لا لأنه يترتب لك شيء غير الكمال في أنك تفعل هذا الأمر. نفس حالة فعل العدل هي كمال في نفسها، هي بعد يعني إما مظهر للملكة التي تفعلها أو إعداد لتحصيل الملكة، وليس لك وراء الفعل أي أثر أي نفع آخر. هذا هو العدل، فعل العدل حسن، الظلم قبيح، سلب الآخرين مثلا الذين تراهم بأنه أقل منك شأنا، يعني هتلر حينما فعل ما فعله، ستالين حينما فعل ما فعله، والآلاف المؤلفة من البشر الذين يعني اتبعوهم، يعني كله يشير إلى أنه ليس التصديق بها من منطلق أنها أولية وأن محمولها متضمن في موضوعها بالمباشر، فهي نظرية. لذلك وقع كان يعني كانت أدعى لأن يكون هناك مذاهب متعددة حولها. لكنها هي الأكثر شهرة، عرفت كيف؟ هي الأكثر شهرة. انصرنا
فإذا لم تكن كاذبة في نفسها وإذا استبح ذلك،
فإذا لم تكن كاذبة في نفسها وإذا اتضح ذلك، هذا إذا لم تكن كذبت من نفسي، وإذا اتضح ذلك أشرع في تعدادها وهي كالتالي. أولا الوهميات، وهي جميع الأحكام التي ينشأ الحكم بها اعتمادا على حال خيالنا قدرة وعجزا واضطرارا. طبعا يمكن أن تضيف اعتماد على حال خيالنا في الربط حتى، وفي في الربط في فعلية الربط أيضا، ليس في الإمكان وليس في الضرورة، في ضرورة في الإيجاب الضروري أو السلب الضروري، بل حتى في الفعلية هي يمكن يشمل الأنس، وهو اللي يحصل في التمثيل ويحصل في الاستقراء الناقص المبني على صرف التكرار الكمية، حيث نحكم بإمكان كل ما استطعنا تخيله أو بامتناع كل ما عجزنا عن تخيله أو ضرورة كل ما كنا مقهورين على تخيله وبصحة كل انتقال تلقائي الحدوث في بصحة كل انتقال تلقائي الحدوث في خيالنا بين المعلومات. أنا بالمتن هذا المقدار اللي ذكرته، وطبعا سيأتي الكلام حول هذه الوهميات بالخصوص انفعاليات أنا تكلمت عنها بنحو مستفيض لأنه أكثر ارتباطها بالجانب العملي في قول العقل للسلوك. الوهميات تكلمت عن الجانب العملي بنحو المستفيض ومسألة عدم العمل بالاقتضاء يتعلق بالوسوسة وعدم الجري على المجرى الطبيعي للأمور نتيجة كثرة الشك وكثرة الوسوسة والأمور المرتبطة بالجانب العملي. فهنا أنا ركزت على ما يرتبط بالمقام في كل مكان كان المناسب التركيز على الجهة المناسبة. فهنا في المفتاح الثالث من الأسباب المعاش مفاتيح الأسباب الفلسفية تعرضت إلى الفرق بين الأحكام الوهمية والأحكام العقلية وفي كيف أعقل تعرض تفصيلا بعد إلى كل ما يرتبط بالخيال وأحوال الخيال وفرق بين التخيل والتعقل. على كل حال نقرأ بالحواشي بالتعليق سوف يأتي لاحقا في مفتاح العلاج بيان أكثر تفصيلا حول الأحكام الوهمية وأنواعها وقيمتها المنطقية. حينما قلت أنا استطعنا تخيله أي حكمنا بإمكان وجود شيء أو إمكان اتصافه بوصف ما على أن يكون منشأ حكمنا هذا هو أننا نستطيع تخيل وجوده أو تخيل كونه على تلك الصفة. يعني طبعا أنت لا تعقد هكذا على نحو تفصيلي أنا أستطيع أن أتخيله وكل ما أستطيع أن أتخيله فهو ممكن فإذا هو ممكن. لا يحصل هذا الأمر. هناك تلقائية بمجرد أنك تجد بتلقائية قدرتك على الربط فأنت يعني لا تميز بعد يعني ما عندك جودة التمييز بعد هتميز الفرق بين قدرتك على التخيل وبين الإمكان الارتباط واقع. ولا يحصل هذا الالتفات. العقل يمكن أن يحلل هذا الأمر لذلك ليس هناك قياس فعلي في مثل هذه الأمور وإنما المعاني التي ينظر إليها محيثة بهذه الحيثيات وملحوظة على نحو إذا ما نعبر بتعبير صاحب الكفاية المعاني الحرفية يعني ملحوظة على نحو كنا نقول بوجودها الرابط أو بوجودها الحرفي أو في ظرف ربطها كما هو الحال أول إدراكنا للأوليات العقلية. أول إدراكنا للأوليات العقلية لا ندركها كقضايا كلية بل حتى كقضايا خاصة ندركها كعلاقات ولذلك نعبر عنها بالحروف تستعمل باء وفي ومن وعلى وإلى آخره. فهذا هو حكمنا هذا وأنا استطعنا تخيل وجوده أو تخيل كونه على تلك الصفة فحكمنا بالإمكان لم ينشأ إلا من محض قدرتنا على التخيل وليس من الإمكان الحقيقي للشيء ولوصفه وذلك مثل حكمنا بإمكان وجود شيء فجأة بعد العدم. أنت بتفهم ممكن شيء يوجد بعد عدمك فجأة مجرد أنا عم أقول لك هذا الكلام أنت صار في بذهنك أقول لك بعد العدم دغري أنت العدم كظلام بعد العدم يعني فجأة هكذا أضاء مثل أنت بالتلفزيون كان لم يكن هناك شيء ثم حصل الانفجار فجوب ضوء هكذا صغير وبدأ من هذا بعد العدم يعني العدم وهذا الفضاء أو هذا الظلام الدامس هذا التخييل. ولذلك يقول بوجود الخلاء يعني هذا العدم الخلاء الآن هناك من يقول بوجود الخلاء. فمثل هذا مثلا يحدث إيه شو المشكلة يعني ما أجد تناقض إيه ليش ما أجد تناقض إنه ما وجد إنه والتفت إلى قاعة امتناع اجتماع النقيدين حينما أحدث فجأة في خياله صورة ذلك الشيء بعد أن لم تكن فهو خلط بين وجوده بعد العدم بعد أن لم يكن وبين وجوده من حيث أن علته غير موجودة فهو خلط بين عدم لحاظ العلة ولحاظ عدم العلة خلط بين عدم لحاظ السبب وبين لحاظ عدم السبب هذا أمر تعرضت إليه في المفتاح الثالث. وليس من الإمكان الحقيقي للشيء ولوصفه. وذلك مثل حكم بإمكان وجود شيء فجأة بعد العدم دون أن يكون هناك شيء أوجده، وذلك استنادا إلى أننا نستطيع تخيل وجود شيء فجأة دون أن نلحظ أن هناك شيئا أوجده. فهذا حكم وهمي، طالما أنه ما عمول أنه باطل إسا ما عمول باطل، بس أقول لك أنت مستندك ما هو،
هذا غير كافي.
طالما أن مبرره هو الاعتماد على حال الخيال فقط، وهو القدرة على التخيل حصرا، بيان أنه كاذب سيأتي في المفتاح الثالث. نفس الكلام بالنسبة إلى أنه كل شيء يجوز عليه الوجود والعدم. ليش كانت بيجي بيقول لك هكذا وهي طبعا لهيهم يصرحون؟ ليش والله طبيعي أنت انظر يمكنك أن تسلب الوجود عن أي مفهوم تتصوره. طيب إذا أنا أستطيع في خيالي وفي تصوري أن أسلب الموجودية عن أي شيء، هل يعني ذلك أن كل شيء يجوز عليه الوجود العدم؟ وين الملازمة بين القدرة على السلب وبين جواز أن يكون أي شيء موجودا وغير موجود، وبالتالي ترفض أن يكون هناك شيء اسمه موجود ضروري؟ من وين وين الملازمة بينهما؟ مستندك ما هو؟ إذا مستندك فقط هذه القدرة أصبح الخير، يعني لا تلازم هذا الأمر. نفس الشيء مثل هؤلاء الذين يقولون بأنه يمكن للاتفاق أن يتكرر، يمكن للشيء الذي هو على خلاف مقتضى الذات، على خلاف طبع الذات، على خلاف مبدأ الحركة والتغير في الذات، وليس على وفق نظام وقصد قاصد واختيار مختار، يمكن له أن يوجد. هو يوجد، ما نقول، ونقول يمكن أن يوجد. ألا يمكن أن يوجد متكثر؟ يجب ببساطة أن نتخيله كثيرا. مستندك إلى القول بأنه يمكن، ما هو أنك تستطيع أن تتخيله كثيرا؟ أصلا نحن لا ننفي إمكان الكثرة، لأنه يمكن أن يحصل تكثير أفراده بالاختيار. الكلام أنه هل يمكن تكثره دون مع كونه على خلاف مقتضى الذات وليس على وفق الاختيار وعلى وفق القصد وعلى وفق، بيقول إيه يمكن أن النحو الأولي يخلط ما بين القدرة على التخيل وبين العقل، بيسموه العقل القبلي، هما هذا الاختراع الجديد الذي اخترعه هيوم، أنه عندنا قبليات العقل أو بنحو قبلي، مثل عنده بنحو قبلي أنه ممكن لسقوط الحصات أن يطفئ أنوار الشمس. هذه كلمات هيوم، ديفيد هيوم، يعني بنحو قبلي لا نجد تناقضا في أن نقول أنه سقوط الحصات يمكن أن يطفئ أنوار الشمس. ده تفتح، أنا أشرت إلى المصدر هنا. وأيضا في بنحو قبلي لا نجد تناقض أنه شيء وجد بعد العدم، أو أنه فهنا تسقط المقولة القائلة مثلا أنه لا شيء يوجد عن أي شيء، بل لابد أنه، قال هذه ننفيها بعد، لأن العقل بنحو قبلي، بعد استعمل مصطلح العقل، استعمل مصطلح قبلي، وهنا في يهمك بأنه العقل يقول هذا ويوجد التناقض، وبالتالي لابد أن التجربة. والحال أن هذا اعتماد على محض القدرة على الفرد والتخيل، وخلط بين التعقل والتخيل. التعقل لا يستند إلى مجرد لحاظ اللفظ أو لحاظ الصورة الظاهرية للشيء، بل لابد أن يعقله، يعني أن ينظر إليه كما هو بما هو هو. شو يعني؟ يعني كل ما تعلمه من أسباب، كل ما تعلمه من مسببات يجب أن يكون حاضرا، كل ما تعلمه عن ما به هو يجب أن يكون حاضرا. فكيف يمكن أن حينها أن تقول أنه بالعقل الأولي؟ وبالتالي هنا في مورد الفرض تكثر الاتفاق، يعني ما هو على خلاف الطبيعي والقصدي، هو لا نقول أنه يوجد بدون علته، وقالوا أنه نحن لا نقول مثلا بأنه هو يوجد بدون علة، بل وجدت علته ولكنه وجدت بنحو متكثر. أنه يعني هو بدل ما نقول أنه هي في هذه، بدل ما نقول أن المشكلة في هذا المربع تنقلها إلى مربع آخر، نفس الكلام، هذه العلة التي تقول أنها وجدت على نحو المتكثر فلذلك تكثر هذا 100 مرة، مع أنه هذا القائل لا يميز بين مورد الكلام الذي هو الكثرة الأحوالية وبين الكثرة التي هي ليست مورد الكلام وهي الكثرة الأفرادية. بحيث أنه في حال ما وفي زمن ما قد تكثر الأفراد لأجل دوام ذلك الحال الذي هو حال من بين ألف حال يتعاقب عبر التاريخ مثلا، أو يتعاقب عبر السنة، أو يتعاقب عبر العقود. مثل أنت الآن اتفاق لا يكون أكثريا ودائميا، وأنت مثلا كل أربعاء وخميس عم نلتقي، هو صار كأكثري، كثر في هذا الظرف بهذا الحال لأنه عاطب قصدك، وحتى بس هذا القصد منك بالعرض وليس بالذات. ليش؟ لأنه اتفق أنه صار في توافق غايات بيني وبينك، ولكن قبل لم يكن وبعد يزول تنتفي، فهو لأجل اتفاق عروض هذا الأمر. حتى القصد كما تكلمنا سابقا يرجع إلى انضمام، ولذلك دوام القصد يجب أن يرجع إلى خصوصية في الذات بالذات، مثل مثلا دوام التدبير مثلا للكون والتنظيم مثلا، اعتبار أنه بذاته كامل لا يفعل إلا كمال فيبقى التنظيم مثلا موجودا، أو حتى بالنسبة للأمور الطبيعية الغريزية مثلا التي تطلب دائما بالنسبة من الإنسان، مثل مثلا طلب المعرفة من الإنسان أكثري. ليش؟ لأنه تابع لما هو بالذات فيه. بس طلب المعرفة مثلا طلب المعرفة من الإنسان، طبيعة الإنسان طلب المعرفة مثلا في هذا المجال أو في ذاك المجال أو في ذاك المجال، بعد تابع إما اتفاقا للظروف التي في الخارج، وإما بعد لخصوصية في نفس الشخص الإنساني تكون بالذات للشخص، بحيث هو مثلا عنده صفة طبيعية تجعله مثلا يطلب هذا الأمر، مثل المتعقل بذاته، مثل الفنان بذاته، مثل الرسام بطبعه اللي عنده ذلك، حتى بيستدله من شكل الأصابع، من شكل اليد، شكل الوجه، كله بعد لها ارتباط بالمهارة وبالقدرة على أمور متعددة. ففي النهاية القول بتكثر الاتفاق، وحينما نقول بأنه يلزم خرق قانون العلية، ليس المراد هو اتهام الخصم أو اتهام هذا القائل بأنه يقول بوجود هذا الاتفاق بلا علة، أكثرته بلا علة. إذا نحن عم نحكي عن كثرته هو بلا علة، بلا أن يرجع إلى الذات، فكثرته بلا علة تصير. حين نقول علة وجود كل فرد بعد وجود العلة، وجود علتي، طب علة كثرته، كثرة علته، طب ما علة كثرة علته؟ علة كثرة علته والله بتقول إنه بعد هو بالذات لها، فهو لو خلية الذات لو خليت وذاتها لا تحتاج إلى شيء من خارج، بعد هي بذاتها تفعل، فلا تحتاج إلى شيء من خارج، فهي بذاتها تفعل هذه الأفعال. أما أنت لا تقول ليست بذاتها تفعل، ولا هناك قصد أوجدها، وهذا الحال، هذه العلة اللي أنت اللي هي علة هذا الأمر الاتفاقي، هي حال من بين أحوال كثيرة، وهذه الأحوال الكثيرة كلها متساوية النسبة، فكيف تقول بأنها وجدت هي أكثر من باقي الأحوال، الحال أنها حال وحال باقي الأحوال متساوية النسبة، فيدور حال الذات بين تلك الأحوال على التساوي، تتوارد وتطرق عليه على التساوي، لأنه ما في مرجح، لذلك تسير بنحو إلا إذا أتى القصد وأوجب هذا، أو بعد حسب الأحوال يدوم هذا فترة ثم يزول ويأتي حال آخر فيدوم هذا آخر. نعم، هذا الأمر لأنه مخالف للحالة القدرة على فرض الدوام، لأنه دوامه ممكن ولكن بشرط، دوامه ممكن، الوجود بعد العدم ممكن ولكن بشرط وجود العلة. فعدم التمييز بين عدم لحاظ العلة ولحاظ عدم العلة، عدم التمييز بين لحاظ الكثرة في ظرف عدم لحاظ علتها ولحاظ الكثرة مع لحاظ عدم علتها، عدم التمييز بين هذه الأمرين يوجب الادعاء أنه من البين أنه ليس هناك تناقض، وأنه ليس هناك مانع من مثل هكذا فرض. قرأنا الحاشية الثالثة. نعم، هي تعليق كانت أول امتناع معارضنا عن تخيلي أي حكم من الامتناع وجود شيء أو امتناع اتصاف بوصف ما على أن يكون منشأ حكمنا بالامتناع هو عجزنا عن تخيلي واستحضاري في مخيلتنا مطلقا أو بذلك الوصف. فحكمنا بالامتناع نشأ من عجز الخيال لا من الامتناع الواقعي، سواء كان هناك امتناع واقعي أم لم يكن، مثل حكمنا بأن ما لا شكل له وما ليس بمحسوس وليس بموجود، أو ما لا امتداد له ليس بموجود. لذلك سبينوزا مثلا في كلامه يعتبر يعني على أشهر التفسيرات لكلامه وأظهرها منه إنه الطبيعة هي الله، وكل الأشياء الأخرى هي عوارض وهي أحوال وهي تجليات أو هي تعبير الصوفية. فهي هي هي الجسم، الله هو الجسم، ولا يلزم إنه تقول يجوز انقسامه، لأنه أنت لما تقول يجوز انقسامه عم تفرض إنه هو يمكن أن يعني يفترق، تفترق أجزاؤه، وأنت عم يعني عم تقول بوجود الخلق، وأنت ما لا تقول بوجود الخلق، حتى ينقسم لذلك يتحرك وما في شيء وراءه بعد، هو لا ينقسم. وأما جواز القسمة الوهمية فهذه لا يمكن الركون إليها للقول بجواز، لأنه نحن اعتدنا أن نقسم الأشياء الطبيعية، فلا يمكن أن تقول أنها هي مع الجائز أن ينقسم إلا إذا قلت بوجود الخلاء، إذا انقسم بعد يصير خلاء، وذلك هو وحد بين الله وبين الطبيعة وبين الطبيعة وبين الله وبين الجسمية الصرفة والجداد الصرف. ويبدو حتى هذا نظرة يعني ما قاله يعني الرأي المشهور عن في الفلسفة عند ابن سينا ومن بعده، إنه المادة الأولى هي الخالية عن مطلق صورة والقابلة لكل شيء، ولذلك هي كل فهناك مادة واحدة لكل عالم مثلا عالم الكون والفساد، وبالتالي بيعبر عنها الميردامات بيقول هي كالبحر وسائر الصور كالأمواج، نفس التعبير اللي يعبره عن الله أو عن المصدر الأساسي، أقول وارد التعبير الذي ورد في الأدبيات الهندية والأدبيات الصينية، حيث هو القاع الأخير للكون والقاع الأساس للكون. يعني الوصف الذي يصفونه في بعض الأوصاف التي توصف للمادة الأولى تتوافق مع الوصف الصوفي، سواء الصوفي الصيني أو الصوفي الهندي أو الصوفي الإسلامي، كلهم يغزلون بنفس المغزل. وإن كان الصوف ليس من الصوف، الصوفية ليست من الصوف وإنما من الحكمة، يعني كلمة فينيقية. يعني هناك وهذا ينشأ من التخييل، يعني لأن العرفان أو العرفاء لجأوا إلى تخييل المعقول وأرادوا أن يصوروا العلاقة بين ما لا يتخيل وما يتخيل، أرادوا أن يصوروا العلاقة بين الله والكون. وكيف يمكن أن تعرف طبيعة العلاقة بين الله والكون وأحد طرفي العلاقة مجهول مبهم بالنسبة إليه؟ ولكن أرادوا أن يخيلوا هذه العلاقة، أن يصوروا هذه العلاقة، فخيلوها، خيلوها وجعلوها، أتوا مثلاً بأمثلة من قبيل البحر وأمواجه، على كل حال، موضوع آخر. بس أنا ادعيت يعني. كما سيأتي في المفتاح الثالث، ادعيت طبعا هناك، أنا ذكرت من أحكام الوهمية ليست فقط خاصة بمقام التخيل، بل هناك شيء ولكن هو يرجع إلى مقام التخيل. إذا أدخلنا التخيل جعلنا التخيل شامل لمطلق الألفاظ، وإلا هو الخلط بين حال الأشياء في مقام تعقلها وحالها في نفسها. مثل مثلا أنت في مقام التعقل تفصل بين الطبيعة والشخص، بس الموجود ما في موجود برا، في شخص وفي طبيعة، العقل حل له إلى طبيعة وشخص. فبتقوم حين أنت حين تذهب لتبحث عن علة التشخص، وحزيزي من فصل بين التشخص وال تشخصها وطبيعتها متمايزان متمايزان، وتمييز العقل فصله بعد ما تميز عن أدركه، فإذا أدركه بنفسه فاقتصر نظره عليه فانفصل عما عدا. هذا الفصل في الذهن إذا انتقلت منه إلى الفصل في الخارج، فحينها أنت خلطت بين أحوال الشيء في نفسه وأحواله في ظرف تعقله. مثل مثلا البحث عن علة جعل عن علة كون الماهية لها تلك المقومات، لأنه في الذهن يستطيع أن يلحظ كل مقوم من المقومات لوحده، وأن يفصله وأن يحمله على الموضوع. فهذا التمييز وهذا الفصل، فيسأل ما الذي جعله بهذا النحو، ما علة جعل المقومات لل، وصار النزاع أن الجعل جعل بسيط أو جعل مركب. فهنا الخلط بين أحوال الشيء في مقام التعقل وأحواله في مقام التخيل. فادعيت أنا أنه النزاعات الفلسفية والخلافات الفلسفية بين الفلاسفة أنفسهم في بعض المواطن، وبين الفلاسفة والمتكلمين في كثير من المواطن، هي ترجع إلى هذا القسم من الأحكام، الخلط بين أحوال الشيء في الخيال وأحواله في نفسه، وأحوال الشيء في مقام التعقل وأحواله في نفسه. وهذا في مقام التعقل والأكثر دقة، ويحتاج إلى قدرة على التمييز بنحو أكبر، ولذلك موجب للخطأ أكثر. وهذا لا يعني أنه ما في منهج، يعني دائما بيقول لك اختلفوا يعني ما في منهج، لا، هذا يعني أنه هذه الموضوعات صعبة. بس في عندك مشكلة أنه هؤلاء الذين تناقشوا لم يرحموا بعض. يعني واحد مثل مير داماد يعني يستعلي في طريقة تعبيره وفي طريقة هجومه إلى حد، وكأنه هذه الأمور يعني بديهية، يعني أنه ما أفرض أنتوا تغلطوا. يعني طيب عزيزي، ما هذه من الأمور العويصة. ما أفرض تشوف الفارابي أو أرسطو مثلا حينما يتكلم في مواجهة أو في حال هذه الأمور، يقول هذه أمور عويصة مثلا، وقع فيها خلاف تحتاج إلى مقام آخر للبحث. أو مثلا هؤلاء مثلا أنهم بذلوا جهدهم، كانوا مخلصين، ولكن أخطأوا لأن لعدم خبرتهم مثلا، يقول لك مثلا أرسطوطاليس. لكن بعدهم لم يرحموا بعض، يعني لم يرحموا بعضهم البعض في التعبير عن في مواجهة أخطائهم، وجعلوا الأمور وكأنها تبدو سهلة بسيطة. يعني ما بدك شيء، خلاص واحد زائد واحد بيساوي اثنين. عزيزي، هي المسألة تحتاج إلى جودة التمييز، وجودة التمييز جزء كبير منه يأتي بالدربة. يعني هي في عندك مانع عملي، يعني أنت أنا أعلمك كيف تقوم بهذه الحركة، ها، هذه الحركة مثلا بالسيرك، سألون جبانة الفلسفة بالسيرك حركات بهلوانية في الحركات مثلا الكاراتيه او اليوغا او التايتشي او الكونغ فو مثلا، او في الاعمال كافة الاعمال الحرفية، الصوف، البناء، والنجارة، الحدادة، الالكترونيات، بل حتى بالنسبة الى القواعد الرياضية والقواعد الفيزيائية والكيميائية، كلها تعرفها على المستوى النظري بشكل كلي، أشرحها لا أقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فهمتها أنت وحفظتها. هذا لا يعني على الإطلاق في أي مجال من المجالات أنه أنت حينما تأتي لمقام التطبيق فأنت ماذا ستستطيع أن تلحظ في الموضوع جميع التمييزات التي بنيت عليها تلك القواعد. يعني حتلتفت إلى مثلا عم تسوي بالنجارة، رح تلتفت ابتداء أنت إلى الطول والعرض وإلى حال الزوايا وإلى الرقة والسخونة، كل هذه الأمور حتى تنتقل من مرحلة العقل بالفعل إلى العقل المستفاد، حتى ما تبقى هذه المصطلحات واحد ما يعرف إنه ذكروا لنا إياها وعددوا لنا إياها وما عرفنا كيف تستعمل. أقول لك في عقل هيولاني، عقل بالملكة، عقل بالفعل، عقل مستفاد. عقل هيولاني يعني بعد هذا الطفل الصغير، عقل بالملكة صار في عنده إحساسات، صار يتعامل بالأوليات العقلية بإدراكاتها الحرفية، خلينا نقول معانيها الحرفية، ثم بدأ يستدل، أدرك هذا، وصل إلى المعلومة بالفعل. إذا أراد أن يرجع إليها يستذكرها، ولكن أن تصير حاضرة بالفعل بجميع تفاصيلها عنده هذا مرحلة أخرى. هذا لا يحتاج إلى استدلال، هذا يحتاج إلى استكمال عملي. إذا استكمال عملي، وهنا يأتي دور يعني في كثير من الأمور، في مثل الأمر يأتي الحكمة العملية أو الروية العقلية العملية. هذا استكمال عملي، وهو بأن إما أن يمارس وإما أن يكرر أو يتعرض إلى موارد متعددة، بحيث كل ما تعلمه من القواعد يصير حاضرا بالفعل دفعة واحدة أمامه في ملاحظة ذلك الموضوع، فكل التمييزات اللازمة لإتقان الغرض حاضرة بالفعل. فبتلاقي إيه؟ بيجي بيسويها، ما بيغيب عنه شيء، ما بيغيب. إذا أنت جيت لأن ما بتعرف بيقولك لا انتبه، بتقول له ليش؟ بس إذا ما عملت هيك بصير كذا كذا، بيؤدي إلى كذا. ليش؟ لأنه الصورة كلها حاضرة، هذه مرتبة العقل المستفاد. لذلك بيعبروا عنا عالما عقليا مضاهيا للعالم العيني. شو يعني مضاهيا للعالم العيني وعالم العقلي؟ يعني أنه كما أنه الموجودات العينية هي معا مترابطة بالفعل، صارت عالم عقلي، يعني أنت ملتفت إليها بالفعل. وهنا أنت الإدراك الفعلي، مقام العقل بالفعل، أنك أدركت القضية، لا يعني ذلك فعندك مانع من جهة المادة، من جهة الذهن، من جهة الدماغ، ما أدري، هذا صار بحث آخر، بحيث أن تحتاج إلى أن تمارس وأن تقوم بأشياء أخرى حتى تصير تلك المعلومات التي علمتها حاضرة. فمن هذه الأمور، في الأمور الصعبة وفي الأمور العويصة وفي الأمور التي تمييزاتها على خلاف أحوال الخيال وأحوال الانفعال وأحوال المأنوسة كلها، فهذه تحتاج إلى أيضا إلى أن تمتلك إلى دربة وإلى تمييز متكرر وتعرض. مثل أنت هذا بتقول له أنت مثلا لسه بالحرب، ليش بنخدون دورة بالحرب؟ وخاصة علموهم يقولون 1 2 3 وخلص. هل معناته إذا هذا الذي علمته نظريا فهم أخطأ ففيش قواعد للنجاح في الحرب؟ لا، هذا لا يكفي المعرفة النظرية، يحتاج إلى أن يعني لا يكفي العقل بالفعل، يحتاج إلى العقل المستفاد. بعد إذا مش معاجبك مصطلح العقل المستفاد استعمل مصطلح آخر، تحتاج إلى أن تصير ملكة. تحتاج إلى أن تصير ملكة. فهذا اللي هو مهووس بيجي بيقول لك طب شو اللي بيضمنني اللي ما غلط؟ نفس الشيء اللي بيضمن له النجار انه ما يغلط، لانه هنا المعيار لا يحتاج الى معيار زائد، المعيار موجود، فقط انت تحتاج الى ان ذهنك يطبقها. فعندك مانع عملي، وهذا ما يرفع بماذا؟ بالتدريب وبالتكرار. فلذلك الخطأ في تطبيق منهج البرهان لا يحتاج الى منهج، لأن الخطأ منشأه قصور في عملية التطبيق، القصور عملي، وهو ما يحتاج إلى أن يرفع بالتدريب وبالممارسة، كما هو الحال في أي. ومن لا يدرك هذا ويبقى الفكرة الوهمية تنازعه، نأتي نأخذه إلى النجار ليتكلم معه ويرفع عنه الاضطراب الذي يعيشه، نأخذه إلى صاحب الفنون، نأخذه إلى المتخصصين، إلى الأطباء الذين يتعلمون بنحو نظري، ولكن لا قبل أن يدخلوا إلى التطبيق العملي يقفون مع الأطباء وبيسموه بيعملوا استاج نفس الشيء. بس لا، بس نحن شو بدنا؟ منهج العقلي؟ لا، خلاص تعلمته يجب أن أدخل في المباحث الفلسفية كلها وأبدأ أستدل. فلاش اختلفوا؟ فماذا ما في منهج؟ أو أقرون رأسنا الفلسفية يعني. وأكثر من ذلك أخو، كما أنه في كل صنعة وفي كل حرفة وفي كل علم من العلوم هناك من هم متخصصون، وهناك من هم متعدون، وهناك من هم مستعجلون، كذلك في البحث في هذه البحوث. بل أنا بحسب تجربتي في تتبع كم وكم وكم من الأسماء الموجودة في هذا في تاريخ الفلسفة، الأغلب متعدين في بعض في إما بالمطلق أو في بعض المباحث. فهذه لذلك هم قالوا هذا البحوث الفلسفية التخصصية تحتاج إلى قابلية خاصة وإلى ممارسة وجهد خاص. يعني واحد مثل أبو نصر الفارابي اللي سمي بالمعلم الثاني ومؤسس الفلسفة الإسلامية ولا يقاس به بمستوى أسلوبه ومستوى دقته من بعده، بيقول لك أنا قرأت، ينقل عني أنه وجد كتاب الله كتاب النفس، قرأت كتاب النفس لأرسطاليس 100 مرة وأشعر أني أحتاج إلى أن أقرأه بعد. هنا قرأه لأجل أي شيء؟ يحتاج إلى أن يقرأه بعد حتى يصير عقل مستفاد، حتى يصير ملكة. فلذلك يعني المسألة ليست بهذه السهولة وبهذه البساطة، يعني حتى يتعامل معها هكذا يعني. فهذا ما أردت الاستطراد به. وهذا أنا وين صورتهم؟
الحكمين بأن ما لا شك له وما ليس بموجود.
مثل حكمنا بأن ما لا شك له أو ما ليس بمحسوس ليس بموجود، ويكون منشؤ حكمنا هذا وما نجده في حال من حالنا، حيث نعجز عن إحضاره في خيالنا بأي نحو من الأنحاء، ولا نستطيع إيجاد أي صورة له فيه، ولذلك يكون بالنسبة لخيالنا مجرد اسم لا وجود له ولا حقيقة له. وهذا أيضا حكم وهمي طالما أن مبرره عندنا والاعتماد على حال خيالنا فقط وهو العجز، لأن حال الشيء في الخيال لا يجب ضرورة أن يكون مطابقا لحاله في نفسه. طيب، وفي تعليقة ثالثة أيضا تعليقتان هو أيضا على الوهميات، مقهورين أي حكمنا بضرورة وجود أي شيء أو ضرورة كونه موصوفا بصفة ما، ويكون منشأ حكمنا هذا وما نراه من حالنا حصرا، حيث نجد أنفسنا مقهورين ومضطرين في تخيل الشيء متصفا بوصف ما. فحكمنا بالضرورة إنما نشأ من اضطرار خيالنا إلى تخيله موصوفا بذلك الوصف، سواء كان موصوفا بذلك حقيقة أو لا. وذلك مثل حكمنا بأن العالم كله في مكان أو أنه ممتد إلى ما لا نهاية بالفعل، فإننا كلما تخيلنا العالم لا نقدر إلا وأن نتخيله في مكان أو أن نتخيله ممتدا إلى ما لا نهاية. وصلنا للنهاية، شو تتخيل النهاية أنت؟ أنه في ظلام بعده أو ما عاش فيه يعني. تخيل بعده، فننتقل من كون نجد خيالنا مقهورا على التخيل بهذا النحو إلى القول بأنه هكذا فعلا بالضرورة. فهذا أيضا حكم وهمي طالما أن مبرره، ما أقول هذا خطأ أنا، أقول هذا معتمدك وماذا، فإذا أنت لا تضمن لا تملك صواب ما تقول. أنه مبرر الاعتماد على حال خيالنا وهو الاضطرار على تخيل الشيء بهذا النحو، وهذا هو المعنى الذي قال كانت بأنه هو اللي يسمى العيان المكان الداخلي. أنه هو هناك من يقول أنه في مكان العام الخارجي لا متناهي، وفي المكان النسبي الإضافي. هذان القولان المشهورة السائدان كان. هو أتى قال الإضافي ما في مشكلة، بس ما بيعطيني مبرر لأقول كيف القضايا الهندسية صارت صائبة. القضايا الهندسية أنا أراها في المكان، تخيلها في المكان، فهذا المكان الإضافي لا أمر يأتي بالحس وما يعطيني ضرورة أنه الأمور الهندسية ستكون بهذا النحو. والمكان الخارجي أيضا كيف تثبتوا يعني وجود لا متناهي، مكان لا متناهي يمتد إلى ما لا نهاية؟ في مشكلة أصلا في إثباته. فبيبقى عندنا وسيلة واحدة لإثبات نقول عنها المكان، ومن خلالها نستطيع أن نبرر يقيننا بالقضايا الهندسية. شو هو هذا؟ نقول أن عندنا نحن أن نحن ندرك من خلال المكان والزمان، طبعا الزمان لأجل تبرير الحركة معنا. نحن ندرك من خلال المكان، لذلك المكان والزمان ليسا مقولتين من مقولات الذهن، إنما هما يعني فيك تقول أنت الأصابع اللي أو الآليات التي فيها من خلالها يدرك الذهن. فكل شيء يدركه مكاني وزماني، تستطيع أن تخرج خارجه بعد. الذهن محكوم مقيد بزماني ومكاني. فإذا كان المكان هو من أحوال العاقلة، وأننا عندنا عيان مكاني بالترجمة الموجودة، ووعي بالأشياء في ظل المكان، فالأمور الهندسية في ظل المكان بغض النظر عن أي شيء آخر يكون لها تلك العلاقات. فلذلك نحن نجرب القضايا الهندسية وإن في الخيال، فلأننا نراها دائما بهذا النحو، فلأنها هي وهذا عيان مش مرتبط بالحس وممكن يتغير وما يضمن، لأنه شبهة هيوم لا تأتي هنا وعنده مشكلة ما أدري يخرج من شو من إشكال هيوم، ما الذي يضمن لك أن ما تحسه الآن سيكون غدا كذلك؟ فشو يضمن لإسر المثلث مثلا 180 بكرة مثلا يكون شيء آخر؟ ما في شيء بيضمن لي. بس نحن نتيقن، ما ممكن هذا اليقين يكون منشأ هذا الأمر الحسي، وين بده يكون منشأه؟ إنه هو وين أصلا مش خاطر على باله شيء اسمه أعراض ذاتية وكيفية حقيقة الحكم وكيفية حمل المحمول على الموضوع. لا، بده يدور على تركيبي بعد، بده يدور على شيء يربط بين المحمول والموضوع، لأنه ليس داخل في ماهيته. ليست المحمولات في القضاء الرياضية هي فقط الفصول والأجناس للموضوعات. فإذا مش فقط الفصول والأجناس، طيب من وين إجا من برا؟ شوف حتى هو لاحظ، حتى هذا اللي لحاظ خيالي، أنا حال في الخيال عندك الماهية ثم عندك، فإذا هذا خارج عنه، فإذا هو منفصل، فبدك شيء ركبه. فتعامل مع ما هو عارض على أنه خارج، على أنه منفصل، وعلى أنه يحتاج إلى ما يضمه، فجعل عنه انقسمت إلى مقومات وأعراض غريبة. هذا الأمر أنا سأتكلم عنه تفصيلا في المفتاح الأول. فراح وفتش، فعندنا هذا العيان الداخلي المكاني، هذا نجدها فيها دائما مرتبطة، فعندنا شو هذا اليقين. بس المسكين هو بدأ كتابه في البحث عن مناط اليقين في القضايا الضرورية، في القضايا الرياضية والهندسية، وقال فهو حل مشكلة اليقين فيها. وتعال نجي الفلسفة، في ما في طلع ما في. بس لما إجا عم برد أدلة الوجود الإلهي، قال إنه قضايا الوجود الإلهي لا يلزم منها التناقض، وبالتالي لا يقين فيها، ما نستطيع أن نقول لا يمكن أن تكون بقي هذا النحو، ولأنه هذا لأنه الحمل الموجود على الوجود على الموضوع حمل تركيبي تحليلي، يعني شو التحليلي ليس من المقومات. والقضايا التي يلزم من تكذيبها التناقض هي فقط قضايا تحليلية. طيب إذا كان فقط قضايا التي يلزم من تكذيبها التناقض هي تحليلية، شو أصدق باليقين؟ شو مش اليقين والذي يلزم من كذبه التناقض؟ هذا الذي قاله هيوم وقال أنا أتيقن بالقضايا الرياضية أن نلزم منها التناقض، وأنت أيضا استعملته على هذا الأساس. فترجع آخر شيء لما عم ترد على الدليل الوجود الإلهي، بتقول ليس إلا القضايا التحليلية الذي يلزم من تكذيبها التناقض. طيب وماذا عن القضايا الرياضية؟ أنت نزعت قلت ليست تحليلية، تركيبية، إذا ما في تناقض ما في يقين، فليش عزبت حالك تبحث عن منشأ اليقين فيها؟ بدنا نشوف المسألة المقلوبة يعني. قال نحن نتيقن، فإذا من أين نتيقن؟ حكم الله. إنه قال ليست أولية، بس نحن نتيقن، ما ممكن نكذبها. راح يبحث عن برهانها ودليلها. على كل حال،
وهناك ذكرتم خرجها القضية، هل المصطلح اللي جبتون العيان شنو المكان؟
العيان المكان، اخترع العيان المكان. هو يصرح الآن ما اخترعته إلا حتى أبرر قضايا يقين رياضيات. كانت عنده مسبقا شو بده، مسبقا. لذلك نيتشي يسميه مراء متملق. نيتشي المعروف يصفه في أحد الكتب، يقول مراء متملق. يهمك في أول كتاب هو عنه فيت يبحث وما عنده أي خلفية مسبقة، بس هو تجد أنه يقوم بقصقصة الأفكار وهندستها بالنحو اللي تتناسب مع الفكرة اللي هو بده إياها. يعني هو لا يريد هذا، لا يريد هذا، لا يريد، يريد هذا بالضبط. فيبدأ بقصقصة الأفكار، فبدأ بدل أن يصنع ما يناسب الواقع، لا، هو يقوم بصناعة الأفكار بالنحو الذي يناسب الواقع الذي يريده. يعني أشبه مثل واحد حامل سلم ما في فوته بالعرض من الباب، في فوته بالطول، بس هو بده يفوته بالعرض. فشو عمل؟ أم راح كسر الحائط من هنا، كسر الحائط حتى يفوت الباب.
نعم، رفع اليد عن ما هو يقين.
إيه، أو في مغالطة بيسموها مغالطة، شو اسمه، مغالطة السرير، أو لا اسم آخر لك. هذا بتحكى أسطورة. واحد كان يستضيف الناس المارة، وتنطبق على كنت كثيرا. فكان يجي واحد لعنده، إذا بناي معتخ، كل واحد بيجي جري أطول من التخت بأصبعهم بوصل له جري. المفروض يجوا عاد التخت. بيوصل يقطعوا. فقط اللي بيجوا جري على قد التخت ما بيقتلوا. فكل ضيف ينزل عنده يقطع أقدامه إذا كان أطول من شو اسمه أو أصغر من ال.
سيدة أصغر ليش قطع
بعد؟ وبعد لازم يطلع قده، لازم يطلع قده، يطلع قده بالضبط. أصغر أقل ما بدي. فهو السرير وجد لأجل راحة البشر، فهو جعل البشر يوجدون لأجل السرير. ما يناسب هذا السرير يوجد، ما لا يناسب هذا السرير يقتل. فنفس الشيء يعني مستر كانت. وين كنا وصلنا؟
انتهينا من الحاشية.
الحاشية الأخيرة هنا أي أن نقوم بتصحيح، بالنسبة إلى التعليق الأخيرة، بالنسبة إلى أي أن نقوم بتصحيح تلقائيا لكيفية معينة من الاستدلال، وذلك فقط استنادا إلى مطابقتها لعملية الانتقال التلقائي بين المعلومات والخيال. مثل أن نحكم على شيء معين بحكم ما استدلالا لأنه مشابه لشيء آخر نعلم أنه محكوم بذلك الحكم، فإن الخيال وملاحظة المشابهة يستدعي الشبيه ويستدعي اقترانه بذلك الحكم استدعاء تلقائيا سلسا، فنقوم استنادا إلى ذلك بالحكم على الشبيه بنفس حكم مشابهه. ومثل هذه العملية من الانتقال لا تملك لوحدها مسوغة صدقها، لأن المشابهة بين الشيئين لا تكفي لكونهما محكومين بنفس الحكم إلا بعد إحراز كون منشأ الحكم هو وجه الشبه المشترك بينهما. وهذا أمر زائد لا توفره الحالة التلقائية لخيالنا في استدعاء المعاني والانتقال بينه. وبهذا المعنى حينما نقول بأنه التمثيل ليس قياسا بالفعل، والاستقراء ليس قياسا بالفعل، وإنما يرد إلى
القياس.
ومآله يعني قياس بالقوة ولكن فاسد للمادة، والاستقراء الناقص قياس بالقوة ولكن فاسد للمادة.
التمثيل فاسد
المادة، مادته فاسدة ولذلك لا يصدق. إذا صححت المادة فصار وحولت وجعلت قياس فصار قياس
بالفعل،
قياس بالفعل وبرهانا من العلة للمعنى. على كل حال هذا بالنسبة إلى الوهمية، سيأتي تفصيل ما يتعلق ببعض الأمور المحلية.